التوحيد أولا يا دعاة الإسلام، وذلك لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. والآن مع الجزء الأول.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالإضافة إلى ما جاء في تضاعيف سؤال أخ أبي عبد الرحمن عبد الله من سوء واقع المسلمين، فكذلك نقول إن هذا الواقع الأليم ليس شرا مما كان واقع العرب في جاهليتهم وحينما بعث إليهم رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. فلا شك أن واقع أولئك العرب الجاهلين كان أسوأ بكثير مما عليه المسلمون اليوم. وبناء على ذلك نقول العلاج هو ذاك العلاج، والدواء هو ذاك الدواء. فبمثل ما عالج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك الجاهلية الأولى، فعلى الدعاة الإسلاميين اليوم جميعهم أن يعالجوا واقعهم الأليم. ومعنى هذا واضح جدا متذكرين فيه قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فرسولنا صلوات الله وسلامه عليه هو أسوتنا في معالجة مشكل المسلمين في زمننا، وذلك بأن نبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو إصلاح ما فسد من عقائد المسلمين أولا، ومن عبادتهم ثانيا، ومن سلوكهم ثالثا. ولست أعني بهذا الترتيب هو الفصل بين الأمر الأول الأهم ثم المهم ثم ما دونه، وإنما أريد أن يهتم المسلمون وأعني بهم بطبيعة الأمر الدعاة منهم، ولعل الأصح أن نقول العلماء منهم، لأن الدعاة اليوم مع الأسف الشديد صار يشمل كل مسلم ولو كان على فقر مدخل من العلم، فصاروا يعدون أنفسهم دعاة إلى الإسلام. ونعلم جميعا القاعدة المعروفة لدى، لا أقول العلماء بل والعقلاء جميعا، تلك هي التي تقول: فاقد الشيء لا يعطيه. فنحن نعلم اليوم بأن هناك طائفة كبيرة جدا جدا يعدون الملايين من المسلمين إذا ما أطلق لفظة الدعاء انصرفت هذه اللفظة إليهم، وهم جماعة الدعوة أي جماعة التبليغ. ومع ذلك فأكثرهم كما قال الله عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون، مع ذلك فهم جماعة الدعوة. حينما يطلق جماعة الدعوة ينصرف هذا الاسم إليهم، ومعلوم من طريقة دعوتهم أنهم قد أعرضوا بالكلية عن الاهتمام بالأصل الأول أو بالأمر الأهم من الأمور الثلاثة التي ذكرتها آنفا، العقيدة والعبادة والسلوك، فتركوا وأعرضوا عن إصلاح ما بدأ به الرسول عليه السلام، بل ما بدأ به كل الأنبياء تبعا للرسل، من مثل قوله تبارك وتعالى أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهم لا يعنون بهذا الأصل الأصيل وهو الركن الأول من أركان الإسلام كما هو معلوم لديكم جميعا. وهذا الأصل الذي قام يدعو إليه رسول من الرسل الكرام ألا وهو نوح عليه الصلاة والسلام قرابة 1000 سنة وهو يدعو إلى التوحيد. وأنتم تعلمون أن الشرائع السابقة لم يكن فيها من التفصيل لأحكام المعاملات والعبادات ما هو معروف في ديننا هذا، لأنه خاتمة الشرائع والأديان. ومع ذلك فقد لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فيما إذا كان اهتمامه أن يفهم عنه التوحيد. ومع ذلك فكما تعلمون من القرآن الكريم أعرضوا عن دعوته وقالوا لا تذرن آلهتكم إلى آخر الآية. فهذا يدل دلالة قاطعة على أن أهم شيء ينبغي للدعاة حقا إلى الإسلام هو أن يهتموا بالدعوة إلى التوحيد، ذلك لأنه معنى قوله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. هكذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلا وتعليما، أما فعله فما يحتاج إلى بحث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي إنما كان جهده ودعوته محصورة في الغالب أن يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. أما تعليما فتعلمون حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الوارد في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أرسل معاذا إلى اليمن قال له ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. فإن استجابوا لك أو فإن أطاعوك فأمرهم بالصلاة، تمام الحديث هو معروف إن شاء الله. فإذا قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما بدأ أن يبدأوا بما بدأه به، وهو أن يدعوهم إلى شهادة التوحيد. لا شك أن هناك فرقا كبيرا جدا بين أولئك العرب المشركين من حيث أنهم كانوا يفهمون ما يقال لهم بلغتهم، وبين العرب المسلمين اليوم والذين ليسوا بحاجة إلى أن يدعوا إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، فإنهم قائلون بها مهما اختلفت مذاهبهم وطرائقهم وعقائدهم، فكلهم يقول لا إله إلا الله. ولذلك الدعاة اليوم ليسوا بحاجة إلى أن يدعوا المسلمين إلى أن ينطقوا بهذه الكلمة، لكنهم في الواقع بحاجة أكثر من العرب في الجاهلية إلى أن يفهموا معنى هذه الكلمة الطيبة. هذا الفرق فرق جوهري جدا بين العرب الأولين الذين إذا دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا لا إله إلا الله يستكبرون، كما هو صريح القرآن الكريم. لماذا يستكبرون؟ لأنهم يفهمون أن معنى هذه الكلمة أن لا يتخذوا مع الله أندادا، وأن لا يعبدوا مع الله غيره، وهم كانوا يعبدون غيره، فهم ينادون غير الله ويستغيثون بغير الله، فضلا عن التوسل بغير الله، فضلا عن النذر لغير الله والذبح لغير الله من هذه الوسائل الشركية الوثنية المعروفة كانوا هم يفعلونها. ولكنهم كانوا يعلمون أن من لوازم هذه الكلمة الطيبة من حيث اللغة العربية أن يتبرؤوا من كل هذه الأمور لمنافاتها لكلمة لا إله إلا الله. أما المسلمون اليوم الذين يشهدون أن لا إله إلا الله لكنهم لا يفقهون معناها، بل لعلهم يفقهون معناها فهما معكوسا مقلوبا تماما. فكما تعلمون جميعا إن بعضهم ألف رسالة في معنى لا إله إلا الله ففسرها بالمعنى الذي كان عليه المشركون الذي كانوا يؤمنون به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فالمشركون كانوا يؤمنون بأن لهذا الكون خالقا لا شريك له في ذلك، ولكنهم مع ذلك كانوا يجعلون لله أندادا وشركاء في عبادته، فهم يؤمنون بأن الرب واحد لكن يعتقدون بأن المعبودات كثيرة. ولذلك قال تعالى في الآية المعروفة والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم كانوا يعلمون أن قول لا إله إلا الله ينبغي أن يتبرأ قائلها من كل عبادة سوى عبادة الله عز وجل. أما المسلمون اليوم فقد فسروا الكلمة الطيبة بلا رب إلا الله، فإذا قال المسلم لا إله إلا الله وهو يعني هذا المعنى لا رب إلا الله فهو والمشركون سواء عقيدة، أما لفظا فهو مسلم لأنه يقول لا إله إلا الله، بخلاف المشرك لأنه يأبى أن يقول لا إله إلا الله فهو ليس مسلما لا ظاهرا ولا باطنا. أما جماهير المسلمين اليوم فهم مسلمون لأن الرسول عليه السلام يقول فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم ومالهم إلا بحساب إلا بحقها وحسابهم على الله. ولذلك فأنا أقول كلمة ربما تكون نادرة الصدور مني وهي أن واقع المسلمين اليوم شر مما كان عليه العرب من حيث سوء الفهم لهذه الكلمة الطيبة، لأن العرب كانوا يفهمون لكنهم لا يؤمنون، أما المسلمون اليوم فيقولون ما لا يعتقدون، يقولون لا إله إلا الله وهم يكفرون بمعناه. ولذلك فأنا أعتقد أن أول واجب على الدعاة المسلمين حقا هو أن يدندنوا حول هذه الكلمة وحول بيان معناها بتلخيص ثم تفصيل لوازم هذه الكلمة الطيبة من الإخلاص لله عز وجل في العبادات بكل أنواعها. لأن الله عز وجل لما حكى عن المشركين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فكل عبادة توجه إلى غير الله فهو كفر بالكلمة الطيبة لا إله إلا الله. لهذا أنا أقول اليوم لا فائدة مطلقا من تكتيل المسلمين ومن تجميعهم على تركهم في ضلالهم في بعدهم عن فهم هذه الكلمة الطيبة، فذلك لا يفيدهم في الدنيا قبل الآخرة. نحن نعلم جميعا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرم الله بدنه على النار، وفي حديث أخرى دخل الجنة. فلا يمكن ضمان دخول الجنة ولو بعد لائي ولو بعد عذاب يمس القائل والمعتقد الاعتقاد الصحيح لها الكلمة، فإن هذا قد يعاقب بناء على ما ارتكب واجترح من المعاصي والآثام، ولكن سيكون مصيره دخول الجنة. وعلى العكس من ذلك من قال هذه الكلمة الطيبة بلسانه ولما يدخل الإيمان إلى قلبه فذلك لا يفيده شيئا في الآخرة. قد يفيده في الدنيا النجاة من القتال ومن القتل، أما في الآخرة فلا يفيده شيئا إلا إذا قالها فاهما لمعناها أولا ومعتقدا لهذا المعنى، لأن الفهم والمعرفة وحدها لا يكفي إلا إذا اقترن مع الفهم الإيمان بهذا المفهوم. وهذه نقطة أظن أن كثيرا من الناس عنها غافلون، وهي لا يلزم من الفهم الإيمان، لا بد أن يقترن كل من الأمرين مع الآخر حتى يكون مؤمنا. ذلك لأنكم تعلمون إن شاء الله أن كثيرا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول صادق فيما يدعيه من الرسالة والنبوة، ولكن مع ذلك أي مع هذه المعرفة التي شهد لهم بها ربنا تبارك وتعالى حين قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك هذه المعرفة ما أغنتهم شيئا. لماذا؟ لأنهم لم يصدقوه فيما عرفوا منه من ادعاء النبوة والرسالة. ولذلك فالإيمان يسبقه المعرفة ولا تكفي وحدها، لا بد أن يقترن معها الإيمان. فإذا إذا قال المسلم لا إله إلا الله بلسانه فعليه أن يضم إلى ذلك معرفة معنى هذه الكلمة بإيجاد ثم بالتفصيل. فإذا عرف وصدق وآمن فهو الذي يصدق عليه تلك الأحاديث التي ذكرت بعضها آنفا، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى شيء من التفصيل الذي ذكرته آنفا، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، نفعته يوما من دهره، أي كانت هذه الكلمة الطيبة بعد معرفة معناها، وهذا أكرره لكي يرسخ في الأذهان، بعد معرفة معناها والإيمان بهذا المعنى الصحيح، ولكنه قد لا يكون قام بمقتضياتها وبلوازمها من العمل الصالح والانتهاء عن المعاصي، فقد يدخل النار كجزاء لما فعل وارتكب من معاصي أو أخل ببعض الواجبات، ثم تنجيه هذه الكلمة الطيبة. هذا معنى قوله عليه السلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من داره.
أما من قالها بلسانه ولم يفقه معناها أو فقه معناها ولكنه لم يؤمن بهذا المعنى، هذا لا ينفعه قوله لا إله إلا الله إلا هنا في العاجلة وليس في الآجلة. لذلك لا بد من تركيز الدعوة إلى التوحيد في كل مجتمع أو تكتل إسلامي يسعى حثيثا وبحق إلى ما يدندن به كل الجماعات الإسلامية، أو لعل الأدق أن نقول جل الجماعات الإسلامية، وهو تحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الدولة المسلمة التي تحكم بما أنزل الله. هذه الجماعات أو هذه الطوائف لا يمكنها أن تحقق هذه الغاية التي أجمعوا على تحقيقها وعلى السعي حثيثا إلى جعلها حقيقة واقعة إلا بالبدء بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأعيد التنبيه إلى أنه لا أعني بهذا الكلام في بيان الأهم فالمهم وما دونه، هو أن يقتصر الدعاة فقط على الدعوة إلى هذه الكلمة الطيبة وفهم معناها، لأن الإسلام بعد أن أتم الله عز وجل علينا النعمة بإكماله لدينه، فلا بد لهؤلاء الدعاة أن يحملوه كلا لا يتجزأ. وأنا حين أقول هذا أقول بعد ذاك البيان الذي خلاصته أنه يجب على الدعاة الإسلاميين حقا أن يهتموا بالأهم مما جاء بالإسلام، وهو تفهيم المسلمين العقيدة الصحيحة النابعة من الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. لكني أريد أن ألفت النظر إلى أن هذا لا يعني أن يفهم المسلم فقط أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق في الوجود إلا الله فقط، بل هذا يستلزم أن يفهم العبادات التي ينبغي أن يتعبد ربنا عز وجل بها، ولا يوجه شيئا منها لعبد من عباد الله تبارك وتعالى. هذا التفصيل لابد أن يقترن بيانه أيضا مع ذلك المعنى الموجز للكلمة الطيبة. يحسن أن نضرب مثلا أو أكثر من مثل حسب ما يبدو لي وأنا أرتجل هذه الكلمة لبيان أن هذا البيان الإجمالي لا يكفي. فأقول إن كثيرا من المسلمين الموحدين حقا والذين لا يوجهون عبادة من العبادات إلى غير الله عز وجل ذهنهم خالي من كثير من العقائد والأفكار الصحيحة التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة. فكثير من الناس من هؤلاء الموحدين يمرون على بعض الآيات التي فيه تتضمن عقيدة وبعض الأحاديث الأخرى وهم غير منتبهين لما تتضمن هذه النصوص من عقيدة صحيحة وهي من تمام الإيمان بالله عز وجل. خذوا مثلا عقيدة أو الإيمان بعلو الله عز وجل على خلقه. أنا أعرف بالتجربة أن كثيرا من إخواننا الموحدين السلفيين
يعتقدون معنا بأن الله عز وجل على العرش استوى دون تأويل ودون تكييف، ولكنهم حينما يأتيهم معتزلي عصري أو جهمي عصري أو ماتريدي أو أشعري عصري فيلقي إليه شبهة قائمة على ظاهر آية لم يفهم معناها لا الموسوس ولا الموسوس إليه، فيحار في عقيدته ويضل عنها بعيدا. لماذا؟ لأنه لم يتلقن العقيدة الصحيحة من كل الجوانب التي تعرض لبيانها كتاب ربنا وحديث نبينا. حينما يقول المعتزل المعاصر الله عز وجل يقول آمنتم من في السماء وأنتم تقولون إن الله في السماء، وهذا معناه أنكم جعلتم معبودكم في ظرف هو السماء المخلوقة. ما أريد أن أخوض طويلا في هذه القضية لأن المقصود هو التذكير فقط، وإلا فالبحث في هذه الجزئية يحتاج إلى جلسة خاصة. أريد من هذا المثال أن عقيدة التوحيد بكل لوازمها ومتطلباتها ليست واضحة في أذهان الذين آمنوا بالعقيدة السلفية، لا عن الآخرين الذين اتبعوا الجهمية أو المعتزلة أو الماتريدية أو الأشاعرة في مثل هذه المسألة. فأنا أرمي بهذا المثال إلى أن المسألة ليست باليسر الذي يصوره اليوم بعض إخواننا الدعاة الذين يلتقون معنا في الدعوة إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، أن الأمر ليس بهذه السهولة التي يدعيها بعضهم. والسبب في هذا ما سبق بيانه مني من الفرق بين جاهلية المشركين الأولين حينما يدعون أن يقولوا لا إله إلا الله فيأبون لأنهم يفهمون معنى هذه الكلمة الطيبة، وبين المسلمين المعاصرين اليوم حينما يقول هذه الكلمة لكنهم يأبون معناها الصحيح. هذا الفرق الجوهري هو الآن متحقق في مثل هذه العقيدة، عقيدة علو الله عز وجل على مخلوقاته كلها، فهذا يحتاج إلى بيان. ولا يكفي أن يعتقد المسلم فقط معنى الرحمن عرش استوى ومعنى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء دون أن يعرف أن فيه هنا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء في هذه الظرفية في هذا الحديث هي كفي في قوله تعالى آمنتم من في السماء أي من على السماء. حتى إذا جاء ذلك المعتزلي أو الأشعري ووسوس إليه وقال له أنتم تجعلون ربكم في ظرف السماء، فيكون الجواب عنده لا، لا منافاة بين قوله تعالى الرحمن على عرش استوى وبين قوله آمنتم من في السماء، لأن في هنا بمعنى على هناك، والدليل كثير وكثير جدا من هذا الحديث المتداول على ألسنة الناس وهو بمجموع طرقه والحمد لله حديث صحيح. ارحموا من في الأرض لا يعني الحشرات والديدان التي هي في الأرض، وإنما من على الأرض من الإنسان والحيوان. يرحمكم من في السماء أي من على السماء. فمثل هذا التفصيل لابد أن يكون المستجيبون لدعوة الحق على بين من الأمر. ويقرب لكم هذا أن تتذكروا حديث الجارية وهي رعية غنم كما تعلمون، حينما سألها الرسول عليه السلام وأنتم إن شاء الله ذاكرون الحديث، وإنما أذكر الشاهد منه. قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. لو سألت اليوم كبار شيوخ الأزهر أين الله لقالوا لك في كل مكان، بينما الجارية تحسن الجواب وهي جارية راعي غنم. ما هو السبب؟ لأنها كانت تعيش في جو بتعبيرنا العصري جو سلفي، أي جو سني بالتعبير العام، لأنها تخرجت كما يقولون أيضا اليوم من مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المدرسة لم تكن خاصة في بعض الرجال ولا في بعض النساء، وإنما كانت تنتقل من ناس إلى ناس فتعم السكان جميعهم من رجال ونساء. ولذلك عرفت الجارية وهي راعية غنم العقيدة الصحيحة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب وفي السنة. اليوم لا يوجد شيء من هذا، من هذا البيان وهذا الوضوح، بحيث أنه لو سألت، ما أقول راعية غنم، بل لو سألت راعية أمة وجماعة قد يحار في الجواب كما يحار الكثيرون اليوم. فإذا قضية الدعوة إلى التوحيد وتثبيتها في قلوب الناس، ما يكفي أن نمر الآيات كما كان الأمر في العهد الأول، لأنهم أولا كانوا يفهمون العبارات العربية بيسر، وثانيا لم يكن هناك زيغ وانحراف في العقيدة نبع من الفلسفة ومن علم الكلام، فقام يعارض العقيدة السليمة. نحن أوضاعنا اليوم تختلف تماما، فلا يجوز أن نتوهم بأن الدعوة إلى العقيدة الصحيحة هي اليوم من اليسر كما كان الأمر في ذلك اليوم من اليسر. وأقرب لكم هذا بمثل لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطئ فيه عنزان إن شاء الله. من اليسر المعروف يومئذ أن الصحابي يسمع الحديث من رسول الله مباشرة، ثم التابع يسمع الحديث من الصحابي مباشرة، وهكذا نقف عند القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية. هل كان هناك شيء اسمه علم الحديث؟ لم يكن هناك شيء اسمه علم الحديث. علم الجرى والتعديل؟ لم يكن شيء منه. أما الآن فهذا أمر لابد منه وهو فرض من فروض الكفاية. العالم اليوم لكي يتمكن من معرفة هذا حديث صحيح أو ضعيف ليس هذا ميسرا له كما كان الأمر بالنسبة للصحابي، لأنه يتلقى الحديث من فم النبي صلى الله عليه وسلم غدا طريا، ثم التابعي يتلقاه من الصحابة الذين زكوا بشهادة الله عز وجل لهم إلى آخره. فما كان ميسورا يومئذ ليس ميسورا اليوم. لهذا ينبغي ملاحظة هذا الأمر والاهتمام كما ينبغي مما يتناسب مع المشاكل المحيطة بنا اليوم بصفتنا مسلمين. ما لم يكن المسلمون الأولون قد أحاط بهم مما أحاط بنا من الإشكالات والشبهات وعلم الكلام. من أجل ذلك أو يحسن بنا أن نذكر، من أجل ذلك جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الغرباء في بعضها قال للواحد منهم 50 من الأجر. قالوا: منا يا رسول الله أم منهم؟ قال: لا، منكم. ثم علل ذلك بقوله عليه السلام: إنكم تجدون على الحق أنصارا ولا يجدون على الحق أنصارا. هذا من مقتضى الغربة الشديدة القائمة اليوم التي لم تكن في الزمن الأول. لا شك أن الزمن الأول الغربة كانت بين شرك وتوحيد، بين كفر وإيمان. أما الآن المشكلة بين المسلمين أنفسهم. هذه قضية ينبغي الانتباه لها أولا. ثانيا
لا ينبغي أن يقول ناس من الناس، ولنقل نحن مثلا معشر السلفيين محصورين في بلد ما، نحن الآن ينبغي أن ننتقل إلى مرحلة أخرى غير مرحلة الدعوة إلى التوحيد. وأعني بهذه المرحلة الأخرى هو العمل السياسي. لا ينبغي أن نقول هذا، لأن الإسلام دعوته دعوة حق أولا وعامة ثانيا. نحن ما ندري من أين سينبع الحركة التي يبدأ منها تحقيق الحكم بالإسلام في أرض الله الواسعة. ولذلك فيجب أن تكون دعوتنا عامة. إن كانت مثلا دعوتنا في بلد عربي كمثل بلدنا هذا مثلا، فما ينبغي أن نقول نحن عرب والقرآن نزل بلغتنا العرب، ما أننا نذكر بأن العرب اليوم كبعض العاجم الذين استعربوا، فالعرب اليوم استعجموا بسبب بعدهم عن لغتهم، وهذا مما أبعدهم عن فهم كتاب ربهم وسنة نبيهم. فهب أننا نحن العرب هنا فهمنا الإسلام فهما صحيحا، فلا نقنع بأننا نكفي نحن أن نعمل عملا سياسيا ونحرك الناس ونشغلهم بالسياسة، أما يجب عليه من الاشتغال بفهم الإسلام كما قلنا آنفا ليس محصورا بالعقيدة بل بالعبادة وفي المعاملات وفي السلوك. أنا لا أعتقد أن هناك للأرض الإسلامية العامة شعبا يعد الملايين يمكن أن يعتمد عليهم بأنهم فهموا الإسلام بهذه الأمور الثلاثة التي سبق ذكرها، عقيدة وعبادة وسلوكا، وربوا على هذه التربية. لا أعتقد هذا موجود. ولذلك نحن ندندن دائما وأبدا حول ونركز حول نقطتين أساسيتين، وكثير من أخواننا الحاضرين يعلمون ذلك. حينما نقول التربية فإنما نعني من هذه التربية التربية القائمة على التصفية، فلا بد من الأمرين معا، التصفية والتربية. فإن كان هناك نوع من التصفية فهو في العقيدة وليس بصورة عامة وفي شعب قد يعد الملايين، وإنما ذلك في أفراد منهم ضاعوا في هذا المجتمع الواسع فليس لهم كلمة وليس لهم ما يجمعهم حتى يكونوا كتلة واحدة بحيث يمكنهم أن يؤثروا في ذلك المجتمع الذي هو جزء من المجتمع الإسلامي الكبير، أعني شعبا من الشعوب. فقد يكون هناك أفراد فهموا الإسلام فهما صحيحا من كل الجوانب، نفترض هذا، وهذا بعيد جدا لأني أعتقد أن فردا بل ولا خمسة ولا عشرة ولا عشرين يستطيعون أن يقوموا بواجب التصفية، تصفية الإسلام ما دخل فيه في كل جوانب الإسلام من عقيدة من عبادة من سلوك من معاملة ما شابه ذلك. لا يستطيع أن ينهض بهذا الواجب أفراد قليلون خاصة في هذا المجتمع الذي يعد الملايين. لابد ما يكون هناك المئات من الدعاة الذين فهموا الإسلام فهما صحيحا ثم قاموا بواجب تربية من حولهم. التربية هذه الآن مفقودة، ولذلك سيكون للتحرك السياسي الآن آثار سيئة قبل تحقيق هاتين القضيتين الهامتين، التصفية والتربية. هل نعني بتحقيق بكلمة التحقيق تحقيق ذلك في المجتمع الإسلامي كله هذا مما لا نفكر فيه ولا منامه، لأن هذا أمر مستحيل، لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. هؤلاء المرحومون لا يتحقق فيهم أنهم مرحومون فعلا من ربنا تبارك وتعالى إلا إذا فهموا الإسلام فهما صحيحا، وربوا أنفسهم أيضا على هذا الإسلام الصحيح. فالاشتغال الآن بما يسمى بالعمل السياسي، ونحن لا ننكر العمل السياسي، لكننا نعتقد بالتسلسل المنطقي الشرعي في أن واحد أن نبدأ بالعقيدة ونثني بالعبادة وبالسلوك تصحيحا لكل هذه الأمور، ثم لابد أن يأتي يوم لابد من العمل السياسي فيه، لأن السياسة معناها إدارة شؤون الأمة. من الذي يدير شؤون الأمة؟ ليس زيد وبكر وعمر الذي هو يتريس على جماعة أو يوجه جماعة، هذا أمر الأمير الإمام الأول، يعني الذي يبايع من قبل المسلمين، هذا هو الذي يجب أن يكون على معرفة بسياسة الواقع. أما أن نشغل أنفسنا بأمور نحن لو عرفنا حق المعرفة لا نتمكن من إدارتها. لنضرب مثلا واضحا جدا اليوم على الأسف الشديد، هذه الحروب القائمة ضد المسلمين اليوم في كثير من بلاد الإسلام، هل يفيد تحريك وإثارة حماس المسلمين في كل بلاد الدنيا ونحن لا نملك الجهاد الواجب إدارته من إمام مسؤول؟ لا فائدة من هذا العمل. لا نقول هذا ليس بواجب، هو واجب ولكنه أمر سابق لأوانه. ولذلك فعلينا أن نشغل أنفسنا وأن نشغل غيرنا ممن ندعوهم إلى دعوتنا أن نفهمهم الإسلام الصحيح وأن نربيهم تربية صحيحة. وإشغالهم بأمور حماسية فذلك مما سيصرفهم عن التمكن في الدعوة التي هي تجب أن يقوم بها أو أن تقوم في ذهن كل مكلف من المسلمين، كتصحيح العقيدة وتصحيح العبادة وتصحيح السلوك. هذه من الفروض العينية التي لا يعذر مقصر فيها. أما الأمور الأخرى فهي بعضها يكون من الفروض الكفائية، كما يقال اليوم من معرفة الفقه الواقع أو المعرفة الشغال بالعمل السياسي وما شابه ذلك. هذا إذا عرفه بعض الأفراد إذا كان بإمكانهم أن يستفيدوا من ذلك عمليا، أما أن يشغلوا جمهور الناس به فذلك بما يشغلهم بالمهم عن الأهم، وهذا هو الذي نراه ملموسا لمس اليد في كثير من الجماعات الإسلامية أو الأحزاب الإسلامية، حيث نعرف أن بعضهم كان يهتم بتربية الشباب المسلم المتكتل والملتف حول هؤلاء الدعاة ليفهموا العقيدة الصحيحة والعبادة الصحيحة والسلوك الصحيح، وإذا بهم بسبب الانشغال السياسي ومحاولة الدخول في البرلمانات التي تحكم بغير ما أنزل الله فقد صرفهم عن الجانب الأهم واشتغلوا بما هو مهم وقد لا يكون مهما في ظرف من الظروف القائمة الآن. في ظني أنه جاء في سؤالك شيء لعله صار بعيدا عن ذهني تذكرني به إن شاء الله.
بارك الله فيك. قلت بماذا تبرأ ذمة المسلم في هذا العصر إذا كان لا يمكنه مثلا تغيير منكر عظيم يكرهه ويبغضه، أو تغيير واقع كما تفضلت قبل قليل؟
كل من المسلمين بحسبه. العالم يجب عليه ما لا يجب على غير العالم، وكما أقول في مثل هذه المناسبة إن الله عز وجل قد أكمل النعمة بكتابه وجعله دستورا للمسلمين والمؤمنين به. من ذلك أن الله عز وجل حينما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهو تبارك وتعالى في هذه الآية قد جعل المجتمع الإسلامي قسمين، عالم وغير عالم، وأوجب على كل منهما ما لم يجب على الآخر. أوجب على القسم الآخر الذين ليسوا بعلماء أن يسألوا أهل العلم، وأوجب على هؤلاء أن يجيبوهم عما سألوهم عنه. فإذا هناك عالم واجبه أن يعلم، وغير عالم واجبه أن يتعلم. فإذا الواجبات تختلف باختلاف الأشخاص. فالعالم اليوم عليه أن يدعو إلى دعوة الحق وفي حدود الاستطاعة، وغير العالم عليه أن يسأل عما يهمه فيما يتعلق بنفسه وبمن كان هو راعيا عليه كزوجة أو ولد أو نحوه. فإذا قام كل مسلم من الفريقين العالم وغير العالم بما يستطيع، فالله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نحن مع الأسف نعيش في مأساة ألمت بالمسلمين لا يعرف التاريخ الإسلامي لها مثيلة، وهو أن الكفار دعوا على محاربة المسلمين كما أخبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في مثل قوله المعروف والصحيح والحمد لله: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف، ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فواجب العلماء إذن أن يجاهدوا في المسلمين بتعليمهم، أما أن يجاهدوا هؤلاء الكفار الذين تدعوا من كل جانب على محاربة المسلمين، فما دام أنهم ليست لهم قيادة وليس لهم إمام يقودهم ويوجههم، فهم لا يستطيعون الآن مثل هذا الجهاد، ولكن عليهم أن يتخذوا كل وسيلة بإمكانهم أن يتخذوها. نحن الآن كأفراد لا نستطيع أن نتسلح سلاحا ماديا، ولو استطعنا فلا نستطيع أن نتحرك فعلا، لأن هناك قيادات وهناك حكام يتبنون سياسة لا تتفق مع السياسة الشرعية مع الأسف الشديد. لكننا نستطيع أن نحقق الأمرين العظيمين الذين ذكرتهما آنفا، وهو التصفية والتربية. حينما يقوم المسلمون أو دعاة المسلمون بمثل هذا الواجب في بلد ما ويتكتلون على هذا الأساس، فأنا أعتقد أنهم يومئذ يصدق فيهم قوله تبارك وتعالى: يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله تبارك وتعالى. إذا واجب كل مسلم أن يعمل استطاعته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
اتبعا لهذا الشيخ سؤال يفهم هذا، هل نفهم من كلامك يا شيخ أنه لا تلازم بين إقامة التوحيد الصحيح والعبادة الصحيحة وبين إقامة الدولة الإسلامية؟
لا لا تلازم، لأن هناك بلا شك وهذا أمر معروف أن بعض الأزمنة قد تكون العجلة هي خير من المخالطة، فيعتزل المسلم في شعب من هذه الشعاب ويعيش هناك وحده، يعبد ربه عز وجل ويكتفي شر الناس إليه وشره إليهم. فهذا أمر قد جاءت فيه أحاديث كثيرة وكثيرة جدا، وإن كان الأصل كما جاء في حديث ابن عمر المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. الدولة المسلمة بلا شك هي وسيلة لإقامة حكم الله في الأرض، ولذلك نحن في مثل هذه المناسبة نقول لبعض الدعاة الإسلاميين الذين يهتمون بإقامة الدولة المسلمة وهذا ليس في ملكهم ولا في قدرتهم ولا في طاقتهم، من عجائبهم أنهم يهتمون بما لا يستطيعون القيام به ويدعون في أنفسهم مجاهدة أنفسهم وإقامة الدولة، كما قال ذلك الداعي المسلم الذي نصح جماعته بقولته تلك ثم هم لم يستنصحوا. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. فنحن نجد كثيرا من هؤلاء الذين يدعون مثلا كما يقولون لتخصيص وإفراد الله عز وجل بالحكم، يعبرون عن ذلك بالعبارة المعروفة الحاكمية لله. لا شك أن الحكم لله وحده ولا شريك له في ذلك ولا في غيره، مع ذلك فهم لا يحققون أن لا حكم إلا لله في أنفسهم وذلك في طاقتهم وفي قدرتهم. مثلا بعضهم لا يزال يصر على التمسك بعبادة الله على ما وجد عليه آباءه أجداده، وأحسن منه من درس مذهبا من المذاهب الأربعة المتبعة اليوم، ثم حينما تأتيه السنة الصحيحة الصريحة يقول لا هذا خلاف مذهبي. فإن الحكم بما أنزل الله، هم يطالبون غيرهم بما هم لا يطالبون به أنفسهم. من السهل جدا أن تطبق حكم الله في دارك في بيعك في شرائك، بينما من الصعب جدا أن تحول هذا الحاكم الذي يحكم في كثير من أحكامه بغير ما أنزل الله. فلماذا تترك الميسر إلى المعسر؟ هذا يدل على شيئين، إما هناك سوء تربية وسوء توجيه، وإما أن هناك سوء عقيدة هي التي تصرفهم إلى الاهتمام بما لا يستطيعون تحقيقه عن الاهتمام بما هو في استطاعتهم القيام به. أما اليوم فأنا أرى الاشتغال كل الاشتغال بالتصفية والتربية، وكل في حدود استطاعته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
والآن مع الجزء الثاني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، التوحيد الذي جاء في القرآن في السنة يجهله كثير من المسلمين
فضلا عن أهل الأديان الأخرى. ذلك لأن التوحيد الذي دعت إليه الرسل كلهم دون استثناء أحد منهم هو يعني توحيد الله عز وجل في ذاته، أي لا ند له، لا خالق معه، لا رازق معه. وهذا أمر يشترك فيه حتى المشركون، المشركون الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون أن الخالق هو واحد لا ند له في خالقيته، ولكنهم مع ذلك وصفوا في عديد من الآيات بأنهم مشركون، وأن الله قال لهم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فما هي الأنداد التي جعلوها لله عز وجل وأنكرها الله عليهم؟ ما أنهم كانوا يقولون بصريح القرآن الكريم كما قال عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن خلق السماوات والأرض، هم يعتقدون أنه واحد لا شريك له. فإذا أين شركهم ما دام أنهم يوحدون الله في ذاته؟ هنا يكمن جهل كل الأديان التي أشرنا إليها آنفا، وبعض الجهل من المسلمين حيث يفهمون معنى لا إله إلا الله. حتى رأيت بعض الرسائل لبعض المشايخ قد شرع لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله، وهذا تفسير خاطئ جدا جدا، بحيث يترتب منه أن مشركا يهوديا كان أو نصرانيا قال لا رب إلا الله لا يدخل في الإسلام، لأنه لا رب إلا الله كان المشركون كما سمعت آنفا من القرآن يقولون الخالق هو واحد، رب العالمين هو واحد. إذن لماذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء المشركين أن يدعوهم إلى أن يعتقدوا أن خالق السماوات والأرض هو الله وحده لا شريك له؟ لا، هذا اسمه تحصيل حاصل. تفهم مني تحصيل حاصل؟ يعني شيخا، نعم حسن، يعني شيخا موجود في قرار النفوس المشركين هؤلاء، لكن هو دعاهم إلى شيء كانوا أحوج ما يكونون إليه، كالأرض العطشة إلى ماء السماء. قال الله عز وجل في القرآن الكريم، هذه الآية جواب لتساؤل السابق، لماذا أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء المشركين ما دام أنهم كانوا يعترفون بأن الخالق واحد لا شريك له؟ قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هنا في شيء يسمى عند العلماء بطي من الكلام، وهذا من إعجاز القرآن. والذين اتخذوا من دونه أولياء، وين الطي؟ وين الاختصار؟ إذا قيل لهم لماذا اتخذتم هؤلاء أولياء من دون الله، قال: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم اعترفوا بشيئين: الشيء الأول أنهم يعبدونهم من دون الله، وأنهم إنما يعبدونهم ليوصلوهم إلى الله. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليه ليخلص العبادة لله وحده لا شريك له، لم يدعهم إلى الاعتقاد بأن الخالق واحد، لأن هذا كما قلنا تحصيل حاصل، لكن مع اعترافهم أن الخالق المحيي المميت هو واحد لا ند له ولا شريك له، كانوا يعبدون معه غيره كما في هذه الآية وآيات كثيرة وكثيرة جدا. مثلا نحن قلنا آنفا لو أن مشركا مهما كان دينه قال لا رب إلا الله لا يدخل في الإسلام، لأنه آمن إيمان المشركين، هو يجب أن يؤمن إيمان الموحدين. الموحدون حقا يوحدون الله في ذاته، يوحدون الله في عبادته لا يعبدون معه غيره كما يفعل النصارى مثلا يعبدون عيسى عليه السلام يوحدونه في أسمائه وفي صفاته. فإذا مسلم آمن بأن الله واحد في ذاته كما كان المشركون يقتصرون على هذا التوحيد، ثم أضاف هذا المسلم إلى ذلك أنه يعبد الله وحده لا يعبد معه غيره. مثلا لعلك تسمع أن كثيرا من المسلمين الطيبين الصالحين إذا وقعوا في ضيق ينادون من يسمونه بالبدوي وبسيدي عبد القادر ونحو ذلك من الأولياء الصالحين يدعونهم من دون الله، فهم يفعلون فعل الجاهلية الأولى. فإذا قولهم لا إله إلا الله لم يفيدهم، لم ينقذهم من الشرك، لأن الشرك ثلاثة أنواع كالتوحيد ثلاثة أنواع. توحيد الربوبية، من أنكر وجود الله كالدهريين مثلا هذا مشرك، أشرك عقله ونفى وجود ربه. أما لو آمن بوجود الله وأنه خالق ولكنه يعبد غيره، يعبد هواه كما في الآية القرآنية، كيف الآية؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، شايف؟ فإذا هذا الذي أسلم وقال الله في ذاته لا شريك له هذا لابد منه، ثم لا يعبد إلا الله عز وجل ولكنه يعطي صفة من صفات الله لعبد من عباد الله، ما يكون مؤمنا بلا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تشمل هذه الأنواع الثلاثة. فمن آمن بالله واحدا في ذاته، واحدا في عبادته، واحدا في صفاته وأسمائه، فهذا هو الذي يدخل الجنة، وهو الموعود بقوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما في الحديث الآخر نفعته يوما من داره. أما الإخلال بشيء من هذا التوحيد الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات أو توحيد العبادة فهذا لا يكون مسلما. لذلك قال تعالى في حق المشركين الذين آمنوا بأن الله هو الخالق، وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. لماذا يستكبرون وهم يقولون الله هو الذي خلق السماوات والأرض؟ لماذا يستكبرون أن يقولوا لا إله إلا الله؟ لأنهم عرف وأنهم يفهمون أن معنى لا إله إلا الله ليس معنى لا رب إلا الله، بل المعنى أوسع بكثير من هذا المعنى الضيق. لا رب إلا الله هذا أساس التوحيد، ثم لابد أن يضم إلى ذلك عبادته وحده لا شريك له في العبادة، ثم توحيد الأسماء والصفات. وأنا أضرب لك الآن مثلا فيما يخل بتوحيد الصفات. إذا مسلم اعتقد بأن الشيخ الفلاني يعلم الغيب، هل يكون موحدا؟ نعم،
فرقوا بين الغيبين، غيبا بعض الناس وغيبا كل الناس.
يمكن أن تشرح لي هذا معني؟
مثلا هذا الرجل الذي يجلس هنا يعرف ماذا في خلف هذا الكرسي، فهذا غيب بالنسبة لي وليس غيبا بالنسبة له.
معليش، لكن هذا أمر واقع، هذا الغيب النسبي، وأنا أقول لك ما هو يعني أبعد عن الناس. هؤلاء الفلكيون الذين يخبروننا قبل سنين بخسوف الشمس والقمر، هذا غيب نسبي صحيح، ولكن هل يستطيع أحد أن يقول أنا أعلم ما في اللوح المحفوظ؟
كيف؟
فإذا قال فلان يعلم الغيب ويقرأ ما في اللوح المحفوظ، هل يكون شهد بلا إله إلا الله؟ هل يكون آمن بكتاب الله؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. نحن نعلم مع الأسف الشديد، لذلك قلت لك وأنا لك ناصر أمين، أخشى على إسلامك أن يداخله شيء مما يفسد عليك إسلامك، مما قد تسمعه من بعض من يظن أنه مسلم وصالح وعالم. فنحن نعلم من الكتب ومن مشاركتنا ومخالطة الناس أن كثيرا من هؤلاء المسلمين مع الأسف الشديد يعتقدون بأن بعض الأولياء والصالحين يعلمون الغيب، يعلمون الغيب بالرغم من النصوص القاطعة في القرآن وفي السنة. وأنا تلوت على مسامعك الآن الآية الصريحة: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهناك حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجوار من الأنصار وهن يغنين ويقلن فيما يقلن: وفينا نبي يعلم ما في غدي. فقال: لا يعلم الغيب إلا الله، دعي هذا وقولي ما كنت تقولين. هي قالت: يعلم ما في غد. لأنك سمعت من بعض المشايخ أو الصوفيين أو الطرقيين أنهم يتناشدون في مجالسهم التي يسمونها بمجالس الذكر، يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بقول: بوصيري فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ألم تسمع هذا؟ احمد الله عز وجل، احمد الله عز وجل. ولكن أنا أذكرك الآن، لابد أنك ستسمع إن لم تكن تسمع سمعت كما قلت. هذا يتقربون به إلى الله وينشدون هذا النشيد، يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة الكفر. ونعرف في سوريا كانوا إذا جلسوا مجلس ذكر جاءوا بوعاء في ماء سموها شربي. شو تسموها أنتم؟ شربي. عرفت هذه؟ وعاء من فخار كهذه الشربة، شاهدت هذه؟ من فخار ممتلئة ماء، فيضعونه في وسط الحلقة وهم ينشدون ويطربون ويميلون ويخاطبون الرسول عليه السلام بقولهم: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. كيف؟ ضرتها أخرى. فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الآخرة. وهذا هو عين الكفر. لأنه كيف تصور المسلم أن المسلم يجود في الدنيا؟ ما أعرف، لكن من الآخرة هل وصفها الرسول عليه السلام بقوله: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها أكبر نعمة هي رؤية الله عز وجل في الآخرة كما قال رب العالمين: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال في القرآن الكريم الآية: للذين أحسنوا، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا في الدنيا آمنوا بالله ورسوله لهم الحسنى أي الجنة، وزيادة أي رؤية الله عز وجل في الآخرة. وجاء في بعض الأحاديث أن أهل الجنة حينما يرون ربهم ينسون نعيم الجنة، ولا شك وهذا أمر طبيعي جدا. حينما يرى إنسان حبيبا له من البشر من طين ينسى كل شيء، فما بال هذا الإنسان يرى رب العالمين. كيف يقال أن مسلما عاديا يطلق الدنيا ويجوز الدنيا وبضرتها الآخرة؟ لو نسب هذا القول إلى مسلم أقل مسلم علما وعملا صالحا لكان خطأ كبيرا. فكيف ينسب هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم: ومن علومك علم اللوح والقلم. وأنت تعلم فيما أظن من للتبعير، تعرف هذا؟ خذ من أموالهم صدقة، مش خذ أموالهم كلها، خذ بعض أموالهم من بعض أموالهم إلى آخره. فهو يخاطب الرسول عليه السلام الذي قال للجارية: لا يعلم الغيب إلا الله. هو يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. علم اللوح والقلم أحاط بكل شيء كان وما سيكون. إذن الرسول عليه السلام أحاط بهذا علما، وهذا بعض علمه، وهذا بعض علمه، فهذا كله مما يوجد في عقائد كثير من المسلمين اليوم.
التوحيد والاسماء والصفات، شو موضع الشاهد لنفي الحلوف المنسوب الى ابو حنيفه؟
احسنت، لا هذا ليس ما وصلنا اليه، هذا ما وصلنا اليه. انا اريد ان يعني ان اذكرك باشياء قد تسمعها فتكون على بصيرة منها أنها لا صلة لها بالإسلام. فيجب على كل مسلم أن يعرف أن التوحيد له 3 أقسام، يقابله الشرك له 3 أقسام: توحيد الرب، توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الأسماء والصفات كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيجب على المسلم أن يصف ربه بما وصف به نفسه، ولكن وصف نفسه بالتنزيه أولا ثم بالإثبات ثانيا، فقال: ليس كمثله شيء، ثم أثبت فقال: وهو سميع بصير. فلا يجوز نحن أن نشبهه بالخلق لأنه منزه عن مشابهته للحوادث، ولا يجوز أن ننفي صفة من صفاته بزعم أن هذه الصفة فيها تشبيه لله عز وجل بالحوادث، وإنما نحن مع الكتاب تنزيها وإثباتا. فإذا عرفت هذه الحقيقة، الآن أعود إلى ما سألت في الأول. الحروف، تستطيع أن تقول الله ينزل عن الحرف المعهود عندك وعندي، هذا الذي يحتاج إلى جوف ويحتاج إلى لسان ولهات وإلى آخره، طبعا رب العالمين منزل عن هذه الأشياء كلها. فحينما ينقل عن أبي حنيفة مثل تلك الرواية، أنا بدأت بآية اتخذوا أحبارهم، لماذا؟ لنقول إذا جاءنا قول عن إمام من أئمة المسلمين، نحن هذا الإمام لا نتخذه إلها كما فعلت النصارى بعيسى، نحن نؤمن بإماميته ولا نؤمن بعصمته. وهذا حينئذ أي قول جاءنا عن إمام، قبل كل شيء نريد أن نتثبت من نسبته إليه. بعد ذلك إن صح هذا القول عرضناه على الكتاب والسنة. مثل هذا القول نحن لا نؤمن به. لا مو صحيح، يعني أبو حنيفة لم يؤلف كتابا في حياته، هذا الذي ألفه بعض أتباعه من بعده، ففي هذا الكتاب ما يوافق الكتاب والسنة وما يخالف ذلك.
مدلس عليه؟
كيف؟
مدلس على أبو حنيفة؟
منسوب، منسوب إليه، لا يقال مدلس، منسوب إليه، هناك كتب كثيرة منسوبة لغير مؤلفيها. لكن أنت ما يهمك هذه الناحية مع أني أجبتك، هذا الكتاب منسوب إلى أبي حنيفة، أبو حنيفة ليس له كتاب، كل الأئمة الأربعة كلهم لهم كتب بنسب متفاوتة كثرة وقلة، إلا الإمام الأول بالنسبة للطبقة وهو أبو حنيفة فليس له كتاب، وإنما هناك له تلامذة وله روايات تروى عنه. ولذلك فما ينبغي أن نهتم نحن بهل هذا الكتاب صحيح النسبة لأبي حنيفة أو لا فيما يتعلق بموضوعنا، مع أني قلت لك الذي نعرفه أن هذا الكتاب لا تثبت نسبته إلى أبي حنيفة. لكن افترض نحن نبتلى بكثير من الناس من المتعصبين المذهبيين الذين أقاموا الإمام مقام سيد الأئمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبتلى بكثير من هؤلاء المتعصبة من يتعصبون لقول الإمام، قد يكون هذا القول صحيح النسبة إليه وقد لا يكون صحيح النسبة إليه. نحن الآن نفترض أن هذا القول أو هذا الكتاب كله صحيح بالنسبة لأبي حنيفة وقال هذا الكلام نحن لا نقبله. لماذا؟ لأننا نعلم أن المبتدعة الذين خالفوا عقيدة السنة وآل السنة وآل الحديث هم الذين يقولون بنفي هذه الأشياء أي الحروب واللفظ ونحو ذلك يتوصلون منها لنفي ما صرح القرآن الكريم والسنة الصحيحة. مثلا أنا أربطك الآن بالمشكلة الأساسية. لا شك أن الله عز وجل من صفته الكلام حيث قال رب الأنعام وكلم الله موسى تكليما. والقرآن باتفاق المسلمين هو كلام الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف لام حرف ميم حرف. إذن قد قال الله كلم الله موسى تكليما. إذن نثبت كلام الله عز وجل ولا ننفيه بشيء من التأويل ونثبت أن كلام الله حروف كما سمعت من قول عليه السلام من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات. لكننا حينما نثبت هذا وذاك لا نقول كلام الله ككلامنا ولا نقول الحرف الذي يخرج من كلام الله عز وجل هو ككلامنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت ما أثبت وننفي ما نفى. ما الذي نفى؟ ليس كمثله شيء. ما الذي أثبت؟ أثبت السمع والبصر. هذا هو السمع هو هذا الذي أثبته لنفسه هو هذا حاشا. أثبت لنفسه السمع هو هذا حاشا. إنما هنا كلمة لبعض المحدثين وهو بالضبط أبو بكر الخطيب صاحب تاريخ بغداد تسمع فيه ولا بد يقول كلمة حق لو وقف عندها الفرق التي اختلفت في الكلام الإلهي اختلافا كبيرا لا اتفقوا جميعا على كلمة سواء كما قال تعالى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك بالله شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض دون الله. كذلك لو اتفقوا على هذه الكلمة التي ذكرنا بها الخطيب رحمه الله لزال الخلاف. وهو يقال في الصفات ما يقال في الذات. هل نحن نعلم كيفية الذات؟ لا لا نعلم كيفية الذات أليس كذلك؟ لكننا نؤمن بأن الله ذات مش معنى ذهني قائم فقط ليس له وجود خارج. فما الذي نقوله بالذات؟ نقوله بالصفات لأن الصفات متعلقة بالذات. فكما نؤمن بوجود الذات الإلهية نؤمن تماما بوجود الصفات الإلهية. كما نؤمن بأن ذاته ليست كالذوات كذلك نقول صفاته ليست كالصفات. الآن الكلام ما موقف المسلمين إلى اليوم؟ 3 مذاهب. تعرف هذا أنت ولا بد؟ 3 مذاهب. مذهب المعتزلة يقولون الله لا يتكلم. وحينما يأتون إلى قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما يقولون الله ما تكلم إنما التي تكلمت هي الشجرة. فنفوا الكلام صراحة. لماذا؟ قالوا لأن الكلام صفة الإنسان. فإذا قلنا الله يتكلم معنا شبهناه بالمخلوق. هذا منتهى الجهل والضلال.
قتل الجهل في هذه
هذا هو. أقول هذا منتهى الجهل والضلال. لما أنت وأنا وكل هذه المخلوقات من إنس وجن وملائكة وجماد وإلى آخره كمان موجودات. فنحن بين أحد شيئين. إما أن نقول الله غير موجود لأننا إذا كنا موجود صار في اشتباك بيننا وبينه وهذا هو التشبيه. فإذا ماذا نقول؟ نقول كما قالت المعتزلة ننفي. نقول الله غير موجود لأنه هذا في تشبيه للرب الموجود بالمخلوقات إذا هو غير موجود، وهذا ضلال بين. إذا ماذا نفعل؟ نقول كما قال أهل وحدة الوجود، أو تعرف شيء عنهم؟ هؤلاء الذين يقولون وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسة، وكل ما تراه بعينك فهو الله. ولما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار، أي هو لا شيء إلا هو. حينئذ فكل ما تراه بعينك فهو الله، هذا هو الوجود. لذلك هم يسمون أنفسهم بأهل التوحيد. نحن الذين نقول لا إله إلا الله نحن مشركون، لأننا أوجدنا شيئا مع الله. هذا هو الضلال المبين. بسبب إيش؟ عدم تمسك بالآية ليس كمثل شيء وهو سميع بصير. نثبت ما أثبت مع التنزيه، وننزه كما نزه. الشيء ما تزل قالوا الله لا يتكلم، إذا شعرنا قالوا كيف الله بيتكلم، لكن دار ولفوا ووصلوا عند المعتزلة بالتأويل، فقالوا بالكلام النفسي. سمعت بهذا؟ كلام النفسي. الكلام النفسي معناها أنهم التقوا مع المعتزلة بأن الله لا يتكلم كلاما مسموعا. وأنت ذاكر معي قول الله عز وجل: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. هنا الشاهد، فاستمع لما يوحى. الكلام النفسي لا يسمع. الآن أنا في صدري كلام، أنت ما تسمعه، وأنت في صدرك كلام أنا لا أسمعه. لا يحسن لي أن أخاطبك أنت اسمع بكلامي الذي في نفسي، وأن ما قد أقول لك افهم ما في نفسي، أما اسمع هذا لا يقال. فكيف يؤول الكلام الإلهي مصرح في الآية عند الأشاعرة بأنه كلام نفسي؟ الله يقول فاستمع لما يوحى، إذن هو كلام، أي كلام مسموع. لكن نحن ما نقول كيف ولهات وفم وأضراس وأسنان وإلى آخره، هذه أشياء نبرأ إلى الله من أن نقول فيها. إذن الأشاعرة لما أولوا الكلام أثبتوا شيئا لم يتعرض له القرآن. القرآن تعرض لإثبات العلم الإلهي، فإذا قلنا بالكلام النفسي وفسرناه بالعلم الإلهي ممكن أن يكون هذا كلام معقول، لكن هو العلم. ولماذا نسميه بالكلام النفسي؟ تضليلا. في النهاية هم يقولون بأن القرآن هذا لم يصدر من الله عز وجل، وهذا خلاف عقيدة المسلمين جميعا. والسبب أنهم وقفوا عن صفة الكلام فاختلفوا ثلاث مذاهب. المعتزلة صرحوا بأن الله لا يتكلم، أي إنهم وقعوا في شر ما منه فروا. الذي لا يتكلم هو الجمال، صح؟ فإذا وصفوا الله عز وجل بالجمال. إذا ما الحل؟ الحل إنكار وجوده، انتهت المشكلة كلها. بعدين قال فاستمع لما يوحى. هنا الشاهد، فاستمع لما يوحى. الكلام النفسي لا يسمع. الآن أنا في صدري كلام، أنت ما تسمعه، وأنت في صدرك كلام أنا لا أسمعه. لا يحسن لي أن أخاطبك أنت اسمع بكلامي الذي في نفسي، وأن ما قد أقول لك افهم ما في نفسي، أما اسمع هذا لا يقال. فكيف يؤول الكلام الإلهي مصرح في الآية عند الأشاعرة بأنه كلام نفسي؟ الله يقول فاستمع لما يوحى، إذن هو كلام، أي كلام مسموع. لكن نحن ما نقول كيف ولهات وفم وأضراس وأسنان وإلى آخره، هذه أشياء نبرأ إلى الله من أن نقول فيها. إذن الأشاعرة لما أولوا الكلام أثبتوا شيئا لم يتعرض له القرآن. القرآن تعرض لإثبات العلم الإلهي، فإذا قلنا بالكلام النفسي وفسرناه بالعلم الإلهي ممكن أن يكون هذا كلام معقول، لكن هو العلم. ولماذا نسميه بالكلام النفسي تضليلا؟ في النهاية هم يقولون بأن القرآن هذا لم يصدر من الله عز وجل، وهذا خلاف عقيدة المسلمين جميعا. والسبب أنهم وقفوا عن صفة الكلام فاختلفوا ثلاث مذاهب. المعتزلة صرحوا بأن الله لا يتكلم، أي إنهم وقعوا في شر ما منه فروا. الذي لا يتكلم هو الجمال، صح؟ فإذا وصفوا الله عز وجل بالجمال. إذا ما الحل؟ الحل إنكار وجوده، انتهت المشكلة كلها. فالمهم فالأشاعرة التقوا مع المعتزلة في إنكار الكلام الإلهي، وهذا يلزم منه يا أخ الإسلام إنكار عشرات الآيات. ربنا عز وجل حينما خاطب الملائكة وقال لهم اسجدوا لآدم فسجدوا، أليس هناك كلام تسمعه الملائكة ويأمرهم؟ وأيضا كان إبليس يعبد الله معهم فسجدت ملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إيه؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ما يسمع عيسى عليه السلام حينما يخاطبه رب الأنام؟ هذا كله تعطيل لعشرات إن لم نقل مئات النصوص للكتاب والسنة بسبب إيه؟ التأويل وتحكيم العقل وقياس الغائب غيب الغيوب، والله تبارك وتعالى على الشاهد وهو البشر. يبقى المذهب الثالث يقول نحن نثبت لله ما أثبت لنفسه، أثبت لنفسه الكلام، وأن هذا القرآن هو كلام الله وليس كلام مخلوق من خلق الله عز وجل أبدا. ولكن كيف لا ندري، لعلك سمعت قول الإمام مالك رحمه الله حينما جاءه سائل قال له يا مالك ما نوعد العصر استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عن البدعة، أخرجوا هذا الرجل بدعة، أخرجوا هذا الرجل فإنه مبتدع. فقال له الاستواء معلوم لغة وهو العلو، فالله عز وجل فوق المخلوقات كلها، كما نقرأ في القرآن سبحان ربي العالى ونقول في السجود، لكن استواءه ليس كاستواء يعني على الكرسي وأنت وغير، هو استواء يليق بعظمته وجلاله. لا نقول كما يقول أيضا المعتزلة والأشاعرة وغيرهم اليوم، يكون هنا مجلس كهذا المجلس يقول أحدهم في ظنه أنه يذكر الله يقول الله موجود في كل الوجود، الله موجود في كل وجود. لابد سمعت هذا التوحيد؟ ما سمعته هنيئا لك. نحن نسمعه كثيرا. لو سألت الآن سائلا أي إنسان ممن تعرفه أو لا تعرفه أين الله، سيقول لك الله في كل مكان. ونعجب منك كيف تقول ما سمعت هذا الكلام، ما عشت أنت في القاهرة؟ ما هناك، ما أدري، لعله حديث عارف في عمان. ها قديم تعرفه أنت؟ قديم هنا سنين ما شاء الله. المهم مقيم هنا، وين يقيم؟ يعني أقصد قريب عليكم؟ إن شاء الله أيضا نكون لنا جلسة أخرى.
شيخنا هو طلب جاركم من حوالي الظهور تكتب لك ترجمة في ترجمته لكتاب عمد الثالث الفقه الشافعي، يعني ذكرت لك شيء من هذا.
أي نعم،
لكن كنتم في تلك الفترة مشغولين شوي يعني. هذا الحمد لله اللي ربنا يسر لنا.
المهم بارك الله فيك، هذا سؤال يعني جواب معروف عند الناس اليوم، مشايخ وعاظ ومرشدين ودكاترة والآخرين، الله موجود في كل مكان،
هذا
حدود، بارك الله فيك، هذا حدود. والعقيدة الصحيحة ما قال مالك، بس ما قال مالك الرحمن على عشر سور، أما أن نقول الله موجود في كل مكان، ما تعرفون من الأماكن الكاريز والمجاري والبارات والسينمايات وهو ما لا يدخله الإنسان حتى الكافر حتى الفاسق إلا مضطرا، فيجعلون ربهم في أماكن ما يدخلونه هم إلا مضطرين. هذا توحيد، هذا اسم توحيد بالله، هذا اسم التوحيد. ولذلك قال أحد فقهاء الحنفية الماتريدية، الماتريدية هنا طائفتان، طائفة تتقي مع الأشاعرة في نفي العلو لله عز وجل، وينتقون مع المعتزلة الله موجود في كل مكان، وطائفة منهم ينتقون مع أهل السنة. فقال قائلهم: ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصاله. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا تفسير لقوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. ان الله غني عن العالمين، كل العالمين المخلوقين فضلا عن كرسي او عن عرش يحمله. فهذه العقائد اخي يجب ان تؤخذ من الكتاب والسنه وليس من الفقه المسمى بالفقه الاكبر، حتى لو صحت النسبه الى الامام ابي حنيفه رحمه الله وهي غير صحيحه النسبه. نعم. لا باس ولو اطلنا على المشايخ نروي له النكته هذه اللي لها علاقه بالعقيده. كنا في بعض السنين الحج في منى، وانا جالس في ليله صافي جدا، واجتمعنا مع بعض الشباب منهم انصار السنه في مصر. لما دخل علينا احد المشايخ الازهريين سمع شعار انه في مجلس علم فجلس، وانتبه انه الارض مسكونه بمن يسمونهم الوهابيه، انه الجو علمي وهابي. قال: بس انتم معشر الوهابيه تجسدون. قلت: كيف؟ قال: انتم بتقولوا ان الله على العرش. قلت له: سبحان الله، نحن نقول لرب العالمين. قال: الرحمن على العرش استوى. قال: لكن انتم بتقولوا انه الله له مكان. الشاهد الان جرى النقاش، هذا النقاش الحقيقه يشبه الفلسفه لانه نقاش عقلي منطقي، ولكن المسلم ليس بحاجه ان يناقش المسائل الاعتقاديه مناقشه عقليه، لكن قد يضطر احيانا لمناقشه هؤلاء الذين يحكمون العقل على النقل فيضلون ضلالا بعيدا. لما قال: لكن انتم تجعلون لله مكانا. قلت: اسالك وارجو ان تجيبني. قال: تفضل. قلت له: المكان شيء عدمي ام وجودي؟ مفهوم السؤال؟ قال: وجود. قلت: كان منذ الازل ام وجد بعد ان لم يكن؟ قال: وجد بعد ان لم يكن. قلنا: اذا نحن الان في مكان؟ قال: نعم. قلنا: فوقنا السماء الاولى؟ قال: نعم. مكان؟ قال: نعم. السماء الثانيه والسماء السابعه مكان امكن كلها؟ قال: نعم. قلت له: فوق السماء السابعه ايش في؟ قال: العرش. قلت: مكان؟ لانه مخلوق طبعا. قال: نعم مكان. قلت: وفوق العرش ايش في؟ ففاجأني بشيء لم يكن في الحسبان. قال: الملائكه الكروبيون. قلت: ما هم الكروبيون؟ قلت: ايش هذول الملائكه الكروبيون؟ قال: هؤلاء ملائكه. قلت: في عندك ايه تثبت انه على العرش ملائكه ولهم اسم كروبيون؟ قال: لا. قلت: حديث نبوي عن الرسول عليه السلام؟ قال: لا. قلت: عجبا، انت رجل ازهري، ونحن نعلم ان مشايخ الازهر يلقنونكم انه لا يجوز اثبات عقيده بحديث صحيح أحد إلا إذا كان متواترا. أنت كيف تثبت عقيدة أمر غيبي أن هناك فوق العرش ملائكة كروبيون بلا حديث؟ قال هيك لقانونا، هيك لقانونا أنه هناك ملائكة فوق إيش العرش. قلنا له لا حول ولا قوة إلا بالله، نمشي معك الآن. بزعمك فوق العرش ملائكة الكروبيون، فوق الملائكة الكروبيون إيش فيه؟ سكت. قلت الكون محدود أم لا محدود؟ قال محدود. قلنا له المحدود إذا نهايته العرش، وبزعمك إنه فوق العرش ملائكة الكروبيون، فوق الملائكة الكروبيون ما سجد العدد، أليس كذلك ما دام الكون محدود؟ قال نعم. إذا إذا قال السلفيون إن الله عز وجل على العرش، فليش أنت تنسبهم إلى أنهم جعلوه في مكان وليس هناك مكان لأن الخلق انتهى؟ جزاك الله خير. ماذا يجيب المفحم بالحجة؟ حسبه أن يبلع ريقه. فهذا منطق يتماشى مع نصوص الشريعة. الله قال الرماح سوى، كيف سوى؟ لا ندري. هل ندري صفة صفاته تعالى لما سبق الكلام عليها، السمع والبصر والكلام؟ لا. إن كنا ندري شيئا عن ذاته فندري شيئا عن صفاته، وإن كنا لا ندري فلا ندري. نحن بس مؤمنون بكل ما جاء عن الله ورسوله، نثبت ما أثبت وننفي ما نفى. ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. هذا منتهى وعدوم البشر كلهم إذا وقفوا مع قول الله عز وجل.
الآن وصلت كلمة الوهابية، فهي كلمة بتخوف اليوم.
إيه والله بتخوف.
فبدنا نشوف إيش معناها يعني.
إيه. أتفضل.
إلى تحقيق لكتاب كشف الأسرار في للأمير الكنعاني.
كشف الأسرار.
أوراق الأسرار. نعم للأمير الأسراني. كأنك في تحقيقك أنت توافق قول الأمير الكنعاني في نسبه لقول ثناء نار على شيخ الإسلام ابن تيمية، مع أن هذا القول ما يعني بدني ما ثبت عن شيخ الإسلام.
ما فهمته.
نعم.
ماذا قال
الأمير الكنعاني في كتابه رفع الأسرار؟ قال بأن نسب قول في ثناء نار إلى شيخ الإسلام.
لا هذا ثابت، شيخ مستند. نحن نرجو ذلك، نرجو ذلك مخلصين. أنت قرأت هذا الكتاب؟
نعم، بعد الحواشي
في التعليقات. تكلم
عن هذا الموضوع
ذاته. تستأذن
من نوح هنا.
خمس دقائق.
تفضل.
أنني قلت في الجهاد، أسامحك الله، أنت رجل عواطف جامحة وكبيرة جدا جدا، لكن هذه رويدة بدها بريكات بتعبيركم، فرامات بتعبيرنا، كوابح بالتعبير العربي، كابح رويدة شوي شوي. الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا بسألك الآن، بماذا بدأ؟ بدأ بالأولويات ولا بالثانويات؟
الأولوية
في الإنشاء. نحن هذا تكلمنا في إيش؟
أنت تكلمتوا لعب الأطفال.
إيش ما طلع من برا؟
أوه.
ما طلع من برا يا مأمون. ما حفظ من درسنا في لعب الأطفال.
لفت نظرك أنه قضية اختصاص، وأنه هذا التصنيف كما سميته الأوليات يجب أن يرجع فيها إلى أهل الاختصاص.
تصنيف الأولويات هذه يجب أن يرجع فيها إلى أهل الاختصاص. وأنا واحد مثلي مثلا لو بحث في الطيران وبماذا ينبغي طالب العلم الذي يريد أن ينتمي إلى الطيران يبدأ، أظن أنه بيكون معتدل. وبيكون باطل وبيكون مخالف للنص القرآني. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا علم طيران، علم مادي، مش علم قال الله قال رسول الله. علم جاءنا من الكفار ونحن تقينا منهم، ونجد أن هذا علم ضروري أن نأخذ به. مع ذلك علم جاء من الكفار أنا لم أجد أتكلم فيه. ليش؟ ما لي علم فيه. والله أدبني وقال لي ولا تقف ما ليس لك به علم. فإذا كان من المتفق عليه أن العلم درجات والعلم اختصاصات، فحينئذ يجب أن يتكلم كل عالم في اختصاصه. وهذه حقيقة نصيحة قرآنية حينما أمرنا عز وجل أن لا نتكلم بغير علم، وبخاصة فيما يعود إلى ما هو حرام، ما هو حلال، ما هو عقيدة، ما هو فرض، ما هو سنة، ما هو مستحب إلى آخره. وقد جاءت السنة الصحيحة أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في سرية للجهاد في سبيل الله، وقعت المعركة بينهم وبين الكفار، وفرق الليل بينهم، وكان لابد فيهم جرحى. أحد الجرحى احتلم في الليل، أصبح الصباح وجب عليه الوسل. سأل من حوله: أنا قصدي كذا وكذا، أنا جريح كما تروني، لكن وجب علي الغسل، احتلمت الليل، جاءوا لي رخصة أن ما أغتسل للحالة أنا فيها. قالوا لا، لابد ما تغتسل. ورجل مؤمن وسأل وأفتو واغتسل، وكان هلاكه في الغسل هذا، لأن الجروح ثبت عليه وقيحه وإلى آخره، ارتفعت حرارة مات. بلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب غضبا شديدا وقال: قتلوه، قاتلهم الله، قتلوه، قاتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا؟ فإنما شفاء العين السؤال. فأولئك الذين أفتوه قفوا ما لا علم لهم به، أفتوه بغير علم، فكانوا سبب قتله. فدعا الرسول عليه السلام عليهم بأن يقاتلهم الله، ولا شك من قتله الله قتله وهلك. فنحن نأخذ من هذه القضية تأكيدا لما سبق، أن المسلم لا ينبغي أن يدخل نفسه فيما لا علم له فيه، خاصة في هذه المسألة الخطيرة التي نحن نحياها الآن، والتي لا يشك مسلم أن المسلمين اليوم وقعوا في ذل ما يعرفه التاريخ الإسلامي إطلاقا. ولذلك فأنا أرى ولا مؤاخذة، ما نأخذ القضية بحماس وعواطف جامحة، ولكن نحن ما أعددنا العدة لتحقيق أثر هذه العواطف الجامحة، وهو مقاتلة الكفار بعامة ومقاتلة اليهود بخاصة. وأنا أعتقد أن كل مسلم اليوم يعتقد أنه نحن ليس عدونا الوحيد اليوم هم اليهود، بل كل الدول الكافرة هي أعداء المسلمين، وبخاصة الدولة الأمريكية التي كشرت الآن عن أنيابها. فالمسلمون اليوم اللي أنت يا أستاذ بتريد تحركهم أنه يجاهدوا في سبيل الله، بظن أن هذا الجهاد سيكون مع اليهود فقط، فالآن لو فرضنا أن الشعب الأردني هذي أنت متحمس له قام قومة رجل واحد وحمل السلاح وقام يقاتل اليهود. أولا أنت أجبت وأحسنت الجواب أن هذا بدأ إيمان بدأ ناس مؤمنين وهذا غير موجود. ثم هب أنه موجود ربنا يقول وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أنا أسألك الآن ما أدري شو علاقتك بالسياسة بتخاف من السياسة ولا لا، هل الشعب الأردني يستطيع أن يتسلح لمقاتلة اليهود؟ قل على نشوف سريعا،
هل يستطيع الشعب الأردني السؤال مرة ثانية
أن يتسلح يهيئ نفسك ينفذ الآية القرآنية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن غلاف الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم، هل الشعب الأردني يستطيع أن ينفذ هذه الآية؟
والله يا فضيلة الشيخ لو سمحت لي راح أجاوبك
أنا ليس فقط أسمع، أنا إن كان لي أمر آمر.
شكرا
ليس فقط سماع، لأن الآن جلسة تواصل الحق العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وذكروا أول سلاح هو الإيمان، وقد سلمت معي آنفا لأن الأمة الآن لا إيمان عندها. فربنا وحسننا ظن بالشعب ليس فقط الشعب الأردني، الشعوب العربية كلها إنها مؤمنة، ولكنها هل هذه الشعوب تستطيع أن تتسلح لمقاتلة اليهود؟ وأترك الجماعة الشعوب وأفرد وأقول الشعب الأردني يستطيع أن يتسلح بشعب؟ كل هذا سريعا.
الشيء الذي في متناول الشعب أنه إذا كان استطاع أن يشتري مسدس أو بندقية هذا بالتسليح الحديث، هذا ليس بتسليح.
نبين المكتوب من عنوانه.
هذا ليس
تسليح. أنا فاهم، بس هو بدأ بصغير نشوف شو وراه.
ما في تسليح، هذا مش تسليح.
أنا ما عندي سبب هذا التسليح، أنا أرجو أن تقول لي كلمة صريحة، يستطيع أو لا يستطيع؟ يعني اليهود الآن عندهم أسلحة؟
عندهم أسلحة.
طيب، وأسلحة يعني خارقة، يعني يمكن سبقت أمريكا ربما؟
لا.
لا، يعني ساوت أمريكا؟ لا.
لا.
قاربت أمريكا إيه؟
مقارنة بينا احنا متطورين جدا ولا قوة لنا عليه.
هذا عن الجواب، انت عن الجواب.
ليش؟
انا مشيت معك، سبقت امريكا قلت لا، قلت لك لا. ساوت امريكا قلت لا، وانا قلت معك لا. قاربت ما قلت لي لا ولا
لا.
طيب ساقتنا؟
ساقتنا.
جزاك الله خير. فالان ما دام نحن ما نستطيع ان نتسلح كما امرنا الله، ونحن من قبل ما تسلحنا بسلاح الإيمان اللي هو السلاح الأول، شلون أنت تتحرك إليك وبدك تجاهد اليهود؟ شلون؟ ولو أرادوا الخروج، الآية شو تقول؟ ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدته. فنحن لما نريد نقاتل اليهود أولا نتسلح بسلاح الإيمان اللي هو الشرط الأساسي في القرآن، إن تنصروا الله ينصركم. ثاني شيء وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فإذا نحن بارك الله فيك متفقين، لا سلاح إيماني ولا سلاح مادي عندنا، فبماذا نقاتل؟ أليس الأولى أن نرجع بتفكيرنا للوراء وندع العواطف الجامحة ونستعمل عقولنا الناجحة ونقول والله ما دام المسلم به أن الإيمان هو الأصل وأن الجهاد يحتاج إلى إعجاز معنوي مادي، إذا خلينا نربي أنفسنا على الإيمان ونسلح أيضا أنفسنا بالسلاح المادي لتنفيذ، مش حتى نساوي اليهود أو نساوي الأمريكان بالسلاح، لا، نحن إذا نساوينا دون بالسلاح بدنا سنين طويلة إذا ما قلنا عصور عديدة، لكن نحن الإيمان بإمكاننا، لأن الله عز وجل ما نصر محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه بكثرة عددهم وعددهم،
أليست هذه حقيقة؟ إذن فيجب أن يتحقق قول المؤرخين التاريخ يعيد نفسه. فيوم نحن نعود مؤمنين حقا يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، والله ينصر من يشاء.